أستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها بما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها، ثم يتبع ذلك أسلام عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه، وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم.
تعريف هذا المقام مقام العظيم، هو مقام التعريف الله وصفاته وتعظيم حقه على عباده، ويرسل بهذا بعثه، ولهذا ساق الله الخليقة وبها رأى الله الخليقة، هو أن يعبده وحده لا شريك له بعد معرفته الإله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا يسمى هذا الأصل العظيم يسمى الفقه الأكبر، لأن الأحكام تابعة للغاية، الواجبات والمحرمات تابعة لهذا الأصل، فمن أتى بها بدون الأصل لا نفعت وإنما تنفعه في هذا الأصل. فالأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة حقه الذي أوجب حتى تصير إليه على بصيرة. وهذا هو ما شاءه أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن الشهادة أن لا إله إلا الله تعرف به سبحانه وبصفاته وعرف عظيم حقه، وشهادة بأن محمد رسول الله فيه تعريف الإيمان بالرسول المبين المرسل من الطريق السيد والمرجع إلى المتابعين والمتابعين والعقبة الحديدة. الرسل جاءت في أمور ثلاثة، وأن في التعريف لله وبين أسمائه وصفاته، هكذا جاءت في كتب المنزل من أسمائه. والثاني تعريف الطريق، تعريف الطريق المصير إليه والسبيل المصير إليه بالأحكام والأحكام كما وصفت. والثالث ما لهم عند الله وصل إليه، ما هو الجزاء، ما هو الغاية، ما هو الثمرة، إن سلك السبيل وأخذ بالطريق، لأن الثمرة والغاية هو الوصول إلى الله ودخول جنته ودخول كرامته وكلام غلبه عطاء وعقابه. هذه ميلة الرسل، ميلة ما جاءت به الرسل، هذه الأمور الثلاثة، تعريف بالله بأسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. والأمر الثاني بيان الطريق الموصول إليه والشريعة المطهرة من جاءت به الرسل. والأمر الثالث ما لهم عنده، ماذا جزاؤهم، ماذا يحصل لهم إذا ماتوا وانتقلوا إليه وهذا يكون. وأما إذا جزينا بجزاء الحسن، إذا جزينا بإعظام الذنوب وحق الخطايا، إذا جزينا بدخول الجنة والنجاة من النار.
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف البداية عليه. فقال الله تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به.
على أمر العظيم يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ومن الحق فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه يروح تحت به الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى هو مع الأموات، وليس هذا يعيش مع الناس ويتصرف فهو مع الأموات، لأنه لم يعرف ربه ولا يعرف ما بعث به رسول عليه الصلاة والسلام، ولا في غلابه وملته التي خلق عليها ويدع له أول هدى ونور. الأمر الثاني أنه يحفظ به النور والنصير والهداية، فمن لم يحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهداية، فكان في ضلاله وعباء وفي ظلة جهله وطبعه حتى يهدى بهذا الحق، وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وحتى يستمر أمره. فلهذا قال: يبقى الروح على الأول على في نساء والعباد، روح الحياة الكتاب والسنة هم الروح هم الروح. قال عز وجل: وكذلك أوحينا الروح من أمرنا ما كنت تهتدي ما كتاب يقينا، ولكن جعل الله نورا نهتدي من نساء والعباد، وجعل الله ما جاء به من الروح هو يهدي الى النساء سبحانه وتعالى. فالعلم شرعي ومستوي على علم الاصول والفروع هو الروح وهو الهدى، وهو الهدى يبين الحق، وهو طريق النجاة وطريق السعادة. ومن خلى منهما وفقدهما هو ميت مع المعصيه ولا في الاهل والبلاء، كما قال سبحانه: اولا كان ميتا فاحيينا ولان له نورا يمشي به الناس كان مثله في القصه بخارج منها، فكان هو ميت القلب في غربته وفي جهالته، ليس له بصيره وليس عنده بصيره توصله الى السعاده والنجاه. والمؤمن الموفق المتوفق قد ادى النور والروح جميعا، الذي قد وفقه الله وتوسل في دينه واسلم فهو على نور وعلى هدى وعلى حياه طيبه تتلو لها القلوب وتفتح لها النفوس وتصير تصير بها الحج الى ربه على غايه الهدى والثبات والراحه والانس بها، وعليه ان يستقبل.
فلا روح الا فيما جاء به الرسول، ولا نور الا في الاستضاعه به. وسماه الشفاء كما قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا، لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر. والله تعالى أرسل رسوله
يعني كتاب السنة هدى روح سعادة لأهل الإيمان، روح الحقيقة روح للجميع ونور للجميع والأخرين، وهدى لهم هدى لهم، لكن من أخذ به حصل له هدى وشفاء. فالروح والنور ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور، بل فقد هذا كله من أعراضه وكبره وغفلته وعدم أخذه بهذا الخير. ولهذا قال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. قل هو هدى وشفاء ولغيرهم لا يؤخذوا، فهو هدى وشفاء لجميع اهل الارض، جميع العرب والعجم والجميع هو هدى وشفاء. لكن لما قال اهل الايمان هم الذين اخذوا به واستباعوا به وانتفعوا به صار كأنه خاص بره وأنه ليس خاصا به. كل من أسلم ودخل في الدين دخل بحره وغيور للجميع وهدى للجميع والذي أثر في الخطيئة بالهدى ودون الحق ومثل يجب بالهدى ودون الحق. والهدى هو العلم والبصيرة والعلم بلا جاء به الأخبار السابقة ودون الحق لا جاء به الشرائع والمستقيمة والأحكام العادلة.
والله تعالى أرسل رسله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به. ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا. ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل رب الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن نحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم. ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك. ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها. ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك. وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريقه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلاء الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه ألا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله به نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
هذا الحديث رواه الترمذي من إسناد ضعيف. قال في الحافظ في رحمه الله من أصدق أنه موقوف على علي. وهذا كلام عظيم تشهد له النصوص في الحق ولكن النصوص تشهد له على المعنى في وصف كتاب الله جل وعلا في وصف أخرى تشهد له معناه في الحق وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومما دلت عليه في النصوص الأخرى. هو كلام عظيم فوائده في الكتاب والسنة كثيرة. وإن كان هذا الطريق في ضعف مرض الرواة الحارث بن عوام بن ضعيف عن علي ولكن اتفق على هذا الكلام أشبه أنه من كلام علي هذا هو من الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى التي تسجل له بالصحة.
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون له بإحسان.
سبق بكلام المؤلف إن الله بعث الرسل وأنزل الكتب بخلاف أمور ثلاث. الأمر الأول التعليم بنفسه والدلالة على أنه سبحانه هو المسمى بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه مستقل أن يعبد دون كل ما سواه، وأن المعبودات سواه باطلة. هذا الأمر الأول، يبين أسماءه وصفاته حتى يعلمه العباد ويعبدوه على بصيرة، ويبين حقه لهم أنه مستقل أن يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. في هذا الباب ولهذا نعم نزل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات وهو العبد مثلهن يتمثل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. وله سبحانه ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها الايه، وما جاء في هذا المعنى من ايات الصفات. ولم يستعني بيان الطريق الذي يجب على عباد يسلكوه ويصبر عليه ويزنوه حتى يصل الى ربه جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم والشرائع التي بعث الله بها الرسل هي الطريق ومسلم الله. الرسل وكتب رسل في الطريق ووضح في الطريق وطاعه الاوامر وترك النواهي اخلاصا لله ومحبه له وتعظيم الله، هذا هو الطريق. هذا اول ما توحيد الله والايمان باسمائه وصفاته الشرائع التي امر بها عباده والاوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وعلم وعمل، هذا الطريق الذي يقول الله سماه الله الصراط المستقيم، سماه طريقا قال اهدنا الصراط المستقيم وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. والامر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق؟ وما عاقبته؟ ما نهايته؟ وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه؟ ولم يكن كتب الكتب ان جزاء من سلك الطريق الجنه والكرامه والفوز بالنعيم المقيم والرضا من الله ولمن له وجه كريم يوم القيامه. هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق الايمان بالله والايمان باسمائه وصفاته وعن اخلاص الله في العباده وتوحيده سبحانه وأن الذي جاء من خالف الطريق وحاد عن السبيل المرسوم جزاؤه النار وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم ومستمر أبد الآباد وجهر الظاهرين. هذه الأمور الثلاثة هي الجلدة في ما جاء في الرسل وحقيقتها حقيقة وأعوانه. هذه الأمور الثلاثة: الأمر الأول ما يتعلق بالتعريف سبحانه وتعالى وبيان أسمائه وصفاته وأنه صفات العبادة. الأمر الثاني بيان الشرائع التي يصفها الناس ويستقيم عليها الناس ويلزمونها بهذه الدنيا وبها تصف أحوالهم في الدنيا وتحصل له نجاة في الآخرة. كل رسول على حسب ما جاء به الشارع. والأمر الثالث جزاء هؤلاء التاركين للصراط وجزاء من خالف الصراط. جزاء من استقام على طاعة الله وهدي الطريق استقام على السبيل وجزاء من حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وعرض عن ذلك. ويدخل بالأول كل يتعلق بالتوحيد وأسماء الله وصفاته. ويدخل الثاني كل الشرائع الأوامر والنواهي الحلال والحرام والبدع إلى غيرها. ويدخل الثالث كل ما في الجنة والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. ومن هذا في هذه الأمور الثلاثة تدخل الجميع ما جاء في الرسل. يدخل الجميع ما جاء في الرسل في هذه الأمور الثلاثة كل ما جاء في الرسل كما دلت عليه الكتب كله داخل من هذه الساعة وكما هي الأمور الثلاثة. نعم.
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان ويصلي به الأول والآخر ويقتدي به اللاحق بالسابق وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. وعلى من هذه ثالث كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا اهواءهم وافترقوا، فاقام الله لهذه الامه من يحفظ عليها اصول دينها كما اخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من قبلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ ففي الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة تجز بذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموا تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي.
وعمله تحريف وتحريف وتحريف يسمى عن مواضع يقول الله عن وجهه وترك الله عن الصلاة وتسمه تأويلا حتى يقبل وحتى يحصل به التنبيه. والتأويل أقسام ثلاثة: التأويل أقسام ثلاثة. مثل الأول التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله: القلب في تأويل قوله تعالى صلاة وصلاة في التفسير، والبيان معنى الألفاظ وإيضاح معنى الألفاظ، يقال التأويل ويقال التفسير. والمعنى الثاني التأويل بمعنى العاقبة، بمعنى الشيء يؤول إليه الشيء وينتهي إليه. مثل تأويل الشرائع والعوامر والنواهي تأويلها لا يحصل لأهلها يوم القيامة من الجنة والسعادة ولا يحصل من خالفها من النار كما قال عز وجل هل ينظرون إلى تأويله ونهاية كما تقول إليه نهاية هذه الأمور الجنة للمستقيم والنار للكافرين على تأويلها ونهايتها ومن تأويل الأحلام وما تأويله الأحلام وما تنتهي إليه عاقبتها والتأويل الثالث هو تأويل الذي يستعمله المتبعة من صفات الصفات سمنا حديثهم وصفه مكان الله تأويلا فالتأويل المتبع الجديد وصفه الأثار عن ظاهرها الأدلة عن ظاهرها إلى معاني أخرى توافق ما أرادوا من التحريف وتوافق ما أرادوا من الباطل فيسمونها تأويلا ومن التأويل للتنبيه وللشفع على الناس يلبس به الأمر وليس بالحديث التأويل ولكنه تحريف ولا يجوز هذا التأويل الثالث إلا بدليل يعني صرف الكلام الظاهر إلا بدليل يدل على ذلك وجاء دليل من الكتاب والسنة يجي صرف ثالث النص عن ظاهر حتى يوافق أدلة أخرى صحيحة عن الله وعن رسوله وهذا تفسير وتأويل بمعنى إمام صحيح حتى لا يحصل جواب يحدثون ويحدثون بعض الحمد لله والا فهو باطل وتحريف وتغيير للكلام عن حقيقته حتى يقبل ممن دعوه كثيرا وهذا اللي تركه ارباب الكلام في البدع
احتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادله ودفع الشبه الوارده عليها وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إخراج إلى شبه المرسلين بقولهم في الكلام المذموم الذي عاره السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره فإن معنى الآية يشملهم فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانصراف على مراتب فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء وأنزل عليه الكتاب والحكمة وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على الله قد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا قبيدا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ويريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة ذهنيات وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول أي نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة وكما قيل كثير من المبتدعة من المتنفسة والمتخوفة إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه الحقائق وهي جهل وضلال. كما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين هل يحكم في شيء من أمر الدين
فجعتنا الأوامر في عينينا من هذا الأسواق هنا.
فكل من طلب
الحافظ من هذا كله أن أصناف المخالف بالشرع أصناف المخالف بالشرع من المنزلعة والإباحية ومن أصحاب الهوى ومثل الرياسة وغير ذلك كلهم إذا حاجوا على الحق يسمون بعدهم على الحق وتقوي لهم الحق جميعا يدهله على الناس ويكتبه على الناس هذا لا يسمونه يسمون على هذا السنة وتوفيق من عنده الأدلة توفيق من الأدلة التي يعانوا عنها أدلة من خواطرهم وأوهامهم وما يسمون حقيقة أو باطل عاملة الباطل أو مع الصلاة وبين الظاهر الشرع والصوفية لهم بحث ومن تبع اليهودية والمعتزلة والأسعدية والفلاسفة وغيرهم لهم بحث وتأويل والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون القوانين من وجود الرؤساء لتحقيق معاربهم قد يخطئون في هذا عمدا وقد يخطئون جهلا وقد يتأولهم غيرهم ويقولون انهم من عاره باحسانا وتوفيقا الى غير ذلك. هذه اشياء واقعيه من اهل القول من عهد الصحابه الى يومنا هذا. ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين يريدون الطريق السليم إن يصبح الله العباد ويجعلون في علم ويقفل بالأوامر على ظاهرها ويقفل المخاهر على ظاهرها ويقفل التقليد على ظاهرها ويقفل التأويل الجديد الذي لا ينفلح ولا دليل عليه.
فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين أو ما جاء به الرسول أظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل يدخل فيه كل حق وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه ولا في كثير من الاحوال العباديه ولا في كثير من الاماره السياسيه المسجد الى شريعه الرسول ولا في كثير من الإمارة السياسية أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هي منها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم فبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد سمي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به أن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وأن يقال
يعني عدل عن الأحق كبشر عيوه أو المكامل أو كذلك أنفع عنه ذلك إلا قد يقفت على الحق. فالواجب عليه يفرح بما أظهر الحق ونشر الحق وبينه وتفرع لذلك، ولا يحمله الحسد والبغي على معاداة ذلك أو تكفير ذلك أو تجهيله أو ما أشبه ذلك، ظلم العدوان حسدا وبغيا. فالمؤمن إما أن يشر الحق بنفسه ويقول بواجب، وإما أن يساعد من قال بذلك ويفرح بما قال بذلك ويقول عون الله على الخير، ولا يكون ضدا بذلك جهلا وحسدا وبغيا ونحو ذلك، أو لأنه يقال إن خيره أظهر الحق وعلم ما لم يعلمه هذا الشخص أو ما أشبه ذلك. فالمؤمنون فيما بينهم يتعاونون ويتناصرون في اتباع الحق، ويفرح كل واحد أن يقول لأخوه بما في الحق ويقول الحق ويحارب في بلده أو في ناحيته أو في قبيلته أو في أي مكان كان، وينبغي له أن يشجعه على ذلك ويمكن المكاتبة والكلام ونحو ذلك، ثم يعين ويشرف على إظهار الحق والدعوة إليه وإراحة الباطل والحذير منه.
وأن يقال عن أن يدخل في ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وهكذا كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين، وهذه كانت طريقة السابقين السابقين الأولين، وهذه كانت طريقة السابقين الأولين، وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. فأولهم السلف القديم من التابعين الأولين، ثم من بعدهم، ومن هؤلاء أئمة الدين المسجود لهم عند الأئمة الوسط للإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله نقول بتوحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقوم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين، ووجوبه يسقط وجوب الصلاة، ووجوبه يسقط وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء.
هذا الذي قاله لأن التأثير وجود خير الرسل وخير الخلافة، والهمة الأولى في مهمة الرسل هو الحق. فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. فهذا هو معنى الشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذا أول واجب. فإذا نسي عليها الولد من سؤاله يقولها ويعتقد معناها فقد أدم عليه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مستمع على ذلك ومر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم. هو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن قال من الكلام ان الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستجابه بالعقل، او قال الواجب القصد بالنظر قبل كل شيء قبل ان يقول اشهد ان لا اله الا الله، او قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه اقوال فاسده كل اقوال باطله. انما هو مامور جدارا و يعني بغايه المبادره بغاية ثورية أن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. كل هذه أثرة في ذلك هم مأمورون يعني المكلفين مأمورون أن يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله إدارا ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما. هذا هو الواجب قبل كل شيء، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة. هذا هو الذي جاءت به الرسل عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الآيات. كل ما يقول لقومه اطيعوا الله ما لكم من الله رب اول شيء. ونبينا خاتم النبيين ومرسل الى جميع الناس عليه الصلاه والسلام بدا قومه بقوله قولوا لا اله الا الله تفلحوا. هكذا بداهم، ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا او اكتبوا الى النظر في هذا او كونوا ساكتين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا. كل هذا أشياء لا أساس لها وخلت على أهل الكلام من قبلهم من الفلاسفة وأرباب الكلام الباطل وأرباب الفطر المنحرفة والعقول الفاسدة فظنوها صوابا. والله جل وعلا إنما خاطبنا أول شيء بالأمر بالتوحيد، وعبدوا الله ما لكم من أهل الفلق بعثنا في كل أمة رسولا أن عبدوا الله وتوحيد الطاغوت وما أرسلنا من قبلك من رسول أن يقولون أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وأيها الناس عبد ربكم قال ربك ألا تعبدوا إلا إياه لا تعبدوا مع الله إلها آخر فتقول لهم مخذولا إلا غير ذلك. فالواجب هذا على جميع المكلفين من ذل بئيس وعرب وعجم وذكور وإناث. هذا الواجب عليه قبل كل شيء، وأول شيء أن يخص الله بالعباد ويؤمنوا به وأنه ربهم وإلههم. وهذا يتضمن النظر والتفكير في هذه المعاني، لا يبدأ بها بل يبدأ بتوحيد الله ويبادر إلى عباده وحده دون كل ما سواه وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويدرس هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون إيمانه على بصيرة. نعم اللهم نعم.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قال لا ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا. والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام، فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان عاشر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو أول واجب وآخر واجب. هنا قال الصحيح حديث حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره. يعني هنا الشك في التصحيح أو التحسين، هل يعني
لا 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 هو كل ما تقيل بس أسأل لهم هذا صحيح الله وإن كان إذا تفتح هو حسن وإذا لا هو جيد ومحتج ومحلال.
لكن هل إذا مثل الإنسان شك في التحسين أو في الصحة يقول كذا أم أنه ينبغي أن يتوثق وإما أن يحكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح؟
قد يعني له البحث الموضوع قبل أن يتوثق ولك تردد في أحد الحسن في الصحة وغيرها الأمر. أقول أمرك هم لا يتغير الله. هو المستقبل الذي يتكلم الله يزيل عنده يسير هذا عندما يزيل العلم.
التوحيد أول أمره وآخره أعني توحيد الإلهية فإن فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول
توحيد الاستقرار والنظر في الأدلة توحيد توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الصفات كل من الأدلة وبلا فيها من الأدلة ولهذا قسم العلماء توحيد هذه الأقسام فإذا درس طالب العلم الأدلة الواردة في الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة إما توحيد الربوبية توحيد الأسماء والصفات قالان توحيدان يقر بهما المشركون وعرفوا أن الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وأنه له كمال في صفاته جل وعلا وأسمائه هذا أقر به المشركون ووجد بعضهم جهد لسان الصفات ومن باب المكابرة ومن باب الجهل الذي قد غدر عند غيره وعن سؤال الرحمن مكابرة وهم يعرفون ذلك فالحاصل أن هذا التوحيدين أمرهم معلوم أمرهما معلوم عند الأمم فأقر فيهما الأمم كل من شد ممن لا يعتبر بخلافه وجدوده أما توحيد العبادة هو أمر لا يتنازعت فيه الأمم ولم يقر به من قليل فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله منهم من جعل الشمس والقمر منهم من جعل دعوى النجوم منهم من جعل الأصنام منهم من جعل الأموات منهم من جعل شرع الأسياب إلى غير ذلك وهم في عباداتهم يتفاوتون ويتعددون ويتنوعون أنواعا لا تحصى فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القصة لتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون معبوده الذين هو معبودهم سبحانه وتعالى وكأنهم كما أنهم يعلمون أنه بالأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب يعبده وحده دون كل ما سواه هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به الرسل يذكرون ما أنت مذكر ويذكرون ما غضب الله على العباد من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه وطروا عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة من كل ما سواه فهم مفطرون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية مفطرون على هذه الأمور فالرسل يذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال من فصل المال المولود الواجب على الفطرة يحصل على هذه الملة وهذا يحوزها الجامع المصدر او الذي فارع استفعل دخل عليه بدايه توحيد العباده دخل عليه باشياء وقال لهم هذا ربكم هو العظيم وهو بالاسلام والاستفاد وانتم ضعفاء مذنبون محل الجرائم محل كذا محل كذا فلا يليق بكم ان تباشروا بالعباده هو وجد ان تتخذوا بسائر ارتفاعا بينك وبينه لانه لست اهلا وأن تدرسوا العبادة في أنفسكم ولستم أهلا أن تقربوا إلى أنفسكم لأنكم عندكم جرائم وظلم وكذا 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 فيلبس عليهم هذه الأمور لأن هذا من باب التأدب من باب تنقص النفس حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسنا بل نتوجه إلى الأموات أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأسلام لا تطح بيننا وبين ربنا هذا عمل الشيطان الذي زين له ولهذا قال جل وعلا يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ويقول هر ليس عند الله فجعل الاصنام والاسيار والاحجار وذلك وسلم يعبد من دون الله ولا خير ويقول هر ليس عند الله قال الله قل اتنبئ الى الله الملائكه سبحانه وتعالى عما يشرك سبحانه وتعالى عنه لا يعلم الشيطان في رجل شريفا لله عز وجل. فشيء لا يعلمه الله لا وجود له. هكذا قوله سبحانه وتعالى: ومن يتخذ مني اولياء ما يعبدهم الا لقربهم وغيرهم لن يقبلوا ما يعبدهم الا لقربهم. فهم يزعمون انه عبدوا هذه الاشياء للتقريب والشفاعه، لا لانها تخلق او تربط او تجدد او تصرف او لا، يعلمها الا الله وحده، ولكنهم عبدوها لانها تشفع لانها تقربهم الى الله تعالى. فزعموا انهم ناقصون وانهم مجرمون وانهم ضعفاء وانهم مجرمون وانهم يحتاجون الى ان يصدقوا هذه الوسائل والاسماء وغيرها. فأخبر الله ذلك عليه وقال: قل أتنبئون الله، أخبروا الله إن لا يعلم السماء ولا الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ولكن قال جل وعلا: إن الله يهدي من هو في نوره يسلمون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فجعله كذبة كفر في هذه الدعوة، كذب في قوله أخبرنا الكفى ولا نشفع، وكفر بهذا العمل وبهذا الإجراء وبهذا الاعتقاد. فلهذا يعلم أنه سمع أنه ربنا خالقنا ومالكنا.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء أئمة الدين المسلم لهم عند الأمة. أما الأول فإن نفى الصفات أدخلنا في صفاته مسمى التوحيد كجهل بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني
يعني الله هو الذي يزيد من قبل كل شيء سبحانه وتعالى، فإذا تعد فإذا أخرج الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير عن سبع يعني قديم وحي قديم وغير سميع غير بصيرا، فتعدد قيام ذلك. هذا واجب السمع، هذا واجب البصر، هذا واجب الحياة، هذا واجب الغيرية، هذا واجب الفجر، وتكون الصفات نوع من الآيات الأخرى، لأنها واجب الوجود واجب الوجود، ونجرد من الوجود لذلك ونجعلها مديا من باطلة، لأنه ذات بزود عن الصفات. وهل يعقل هذا؟ لا يعقله عاقل، فهنا ذاته بزود عن الصفات إلا ومن العدد، ولهذا قول بالعدد أصابهم هذا القول إلى عدد ذات الله عز وجل وقال مطيعا، قال حتى قال حواسهم لا بقي العالم ولا خارجا ولا مبينا ولا محايدا ولا فوقا ولا تحتا ولا عيونين ولا عيونين ولا عيونين. هذا لو أن أحدا قال يعرف العدم استطاع في بأسهم هذا.
وأما الثاني وهو
إن رسلنا جماعة فقالوا إنه سبحانه وتعالى يجيب بصفاته ونفنزل بصفاته ونقدم بصفاته لم يزل منصوبا بذات الكمال ابدا, وانه فوق الخلق مخرج الى الخلق يبين لخلق فوق العرش وليس بخلق شؤون ذاته ولا يواكب بخلق سبحانه وتعالى, وفوق الجميع هو خالق الجميع ورازق الجميع وفوق العرش فوق بذاته سبحانه وتعالى. ثم قال ابن جوزي رحمه الله تعالى ربنا من فوق سنواته على عرش الدر من خلق
مثل الشيخ التفصيل لوان جديد ويجيب
هذا الاصطلاح اهل الكلام, ولكن معنى الصحيح معنى ان الواجبات اثنان, اثم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن ثناؤه ولا عدمه, هذا هو الخطر بعد كلمه لم يزل الواجب على ان لا لم يزل موجودا حيا موجودا سميعا بصيرا لم يكن عدما النحر سابقا ولا يكن عدما النحر فهو موجود دائما ولم يزل موجودا. والاسم الثاني يعتنيه العدم فهو كان عدلا ثم مد ويسمع النصاب في غيره وان يكون وجود بل ممكن في وجود, ولهذا يتجدد وجود ما شاء فيها حيوانات واكثار ثياب والجبال كلها موجوده بعد ما كان عدلا
باذن الله. القول بالوجود لا يلزم منه ان اقوال الوجود تابع عن الوجود,
لا معنى ان الوجود هو واجب لم يزل قال الوجود من دار الوارد استهل موصوفها يعني استهل موصوفها, فالمعنى انه واجب الوجود لم يزل ولن يزال في المستقبل.
لكن من اول من قال ذلك؟ من اول من
ذكرته؟ هذا من العمل الالهه وكذلك الرافعه كذلك دخل على الناس من هذا الشيء يحتاج ان يتكلموا به لرب البعض السنين ان رب الرقاد هو الاول والاخر.
ما معنى قول ان لا يفرق بالتقويم
ولا يفرق بالتقويم والتقويم لا لم يرق به. اذا قال انه حرف في الكل اذا قال انه بذاته يقرا الى الاحسن وانه يقطع عونه على الانبياء وعلى لانه قال بالتقويم وانه يقطع عونه على الانبياء فلا يكون الى الاحسن.
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان, وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال, وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية, وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض في طائفة معروفة من بني آدم, بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات, كما قالت الرسل بما حكى الله عنهم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض, وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به بالباطن, كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر, وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا, ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين, قال لمن حوله ألا تستمعون, قال ربكم ورب آبائكم الأولين, قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون, قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستسلما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب, وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجحد, كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا للعلم بماهيته, فلهذا بين له
ماهية أنا أرضه بالعلى من كرم من وجود الله سبحانه وتعالى أنا أعرف لكم إله غيري ويعلم في الباطل أنه باء أنه ثابت وأنا رب أن رب العالمين هو هو سبحانه وتعالى, ولكن وجد هنجا رعاعا لا وصيرة لهم فكذب عليه وقال هذا الكلام. ما كان يفعل عند مين من فعل ذلك أيضا الناس
فلهذا بيّر لهم موسى أنه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو، بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل، بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف. ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثانوية من المجوس والمعنوية القائلين بالأصلين النور والظلة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، فهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. أما النصارى
فلم يعقل فإن النور والظلمة هو الثاني، وليس إلهان، ليس إلهين ولا ينقين، وإنما النور والظلمة هو الثاني. كل واحد يأتي عن غيره ويبدو عن غيره، النور يأتي من أسباب النور والظلمة تأتي من أسباب الظلمة وهو عدم النور، فليس أصلين وليس ذاتين، وإنما يسمعون ويكون النور أوصافا حول جهلهم وضلالهم، قولهم إن آخر أشياء النور والظلمة، وهذا النور لله المحمود والظلمة لله الشر، هذا كلام فاسد وصدر من العقول الفاسدة. ولهذا فطر الله العباد على جلال وجود الله، وان هذا العالم له رب وله صانع وله خالق وله يدبر يقرر في شؤونه، حسن فطر الله العالم على ذلك والغريب على هذا الشيء سبحانه وتعالى.
واما النصارى القائلون بالتثبيت فانهم لم يثبتوا للعالم ثلاثه ارباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على ان صانع العالم واحد، فيقولون باسم الابن والاب وروح القدس اله واحد.
ولهذا بعث به العقلاء وقال عنهم انهم فاسد الحقول فاسد التفرق، فسيكون اله واحدا وهو مكون من ثلاثه اشياء. هذه مكابره، فعيسى ومريم والله هذا ليس واحدا، هذا ثلاثه. ولهذا صار دين النصارى من يحدثون أسد الأديان، من أسد الأديان ومن أبينها فالثالث. ولهذا كل عاقل يرضى بعقله ونفسه أن هذا الدين، ويعلم أنه دين باطل، ولا يحمله على بقاء عليه إلا كل بالرياسة، وإلا خوف الأصل، وإلا أموال يأخذها، وإلا أشياء أخرى فلا يسعى البقاء عليه. وإنما كل عاقل يعلم فساد هذا الدين.
وقولهم في التكليف متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى المعقول، ولا يكاد الثاني يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات.
لو اجتمع النصارى إلههم يتفرقوا على 11 رجل، ويؤمن بالمبالغة في إلههم أنهم قد يقسمون إلى أقوال أكثر من عدد من يجوز من باب المبالغة إلههم. وإن لم نقص هذا وبين بعض أباطيلهم فقد أبدأنا كثيرا والله في الوقت الجواب الصحيح لمن بدأ منهم كثير خلافة كثيرة من الله وذلك الحيارة وذلك المخارة وذلك الملخص كان أمر منها بالقريب المضيب رجاء عباد القريب الزعيم عمر رحمه الله حضر لنا الدعوة في الجريمة في القرى الثالث عشر.
فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. المقصود بالخواص قال وقد والأقانيم يفسرونها
تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص.
إيه لا تستجيب كل واحد. أما تعليم هذا في وقت هذا خاصة كذا وهذا خاصة كذا يعني وهو قد خاصة كذا لا يخاصة كذا وإذا خاصة كذا إلا يستحضر في كتب الناس.
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا انه ليس في الطوائف من العالم صانعين متماثلين، مع ان كثيرا من اهل الكلام والنظر والفلسفه تعبوا في اثبات هذا المقصود وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقدير هذا في العقل وزعم انه يتلقى من السمع. والمشهور عند اهل النظر اثباته بدليل السمامع، وهو انه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل ان يريد احدهما تحريك جسم واخر تسكينه، او يريد احدهما احياءه والاخر اماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عزة كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمام هو معنى قوله تعالى: لو كان في الدماء آلهة إلا الله لفسدتا.
إذا مر الواحد من الآخر صار هو الإله من الآخر، تكلم به الآخر.
الأول والثاني.
ما يحصل مرادهما هذا كلاهما مستحيل. فبقى الثالث هو حصول أحدهما دون الآخر، وهذا هو الإله. كلها على الممكن. الثلاثة. نعم.
ولاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها
كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم. وتارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم الصالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان عقد الشرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصة الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين لقوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنه عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أدعوك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع ألا أدعوك على ما بعثني على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذه الأصنام والأوثان التي درجت عليها الأمم كلها سموا هذا التقليد الأعنى وعدم النظر فيما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وتأسى آخرهم بأولهم بعبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتبدو أمرا دعاها، فإنه لا يقولون هذا، بل يعلمون أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور ينزل الأمطار المحيي المميت إلى غير ذلك. ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله زلفى. فاستوى هذا عند أولهم وآخرهم وتبع آخرهم في ذلك أولا.
أستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمه الله رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر، وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها بما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل. فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله. إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. ثم يتبع ذلك أسلام عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصل إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه. والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم.
تعريف هو أن يعبده وحده لا شريك له بعد معرفته الإله بأسمائه وصفاته وأفعاله. ولهذا يسمى هذا الأصل العظيم يسمى الفقه الأكبر، لأن الأحكام تابعة لذلك، الواجبات والمحرمات تابعة لهذا الأصل، فمن أتى بهذا الأصل لا نفع حتى وإنما تنفعه في هذا الأصل. فالأصل العظيم هو توحيد الله والإخلاص له ومعرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ومعرفة حقه الذي أوجب حتى تسيء إليه على مسيح. وهذا هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإن الشهادة أن لا إله إلا الله تعرف به في هذا وصفاته وعظيم حقه، وشهادة بأن محمد رسول الله فيه تعريف الإعلان بالرسول المبين المرشد إلى الطريق السيد والمرجع إلى المتابعين والمتابعين والعقبة الحديدة. الرسل جاءت بأمور الضلالة وأي في التعريف لله وبين أسمائه وصفاته، هكذا جاءت الكتب المنزلة من الصدر. والثاني تعريف الطريق، تعريف الطريق المصري إليه والسبيل المصري إليه بالأحكام والأحكام كما وصفت. والثالث كلام ما له العلم إلا وصل إليه، ما هو الجزاء، ما هو الغاية، ما هو الثمرة من سلك السبيل واخذ بالطريق، لان السلامه والغايه الوصول الى الله ودخول جنته وفي كرامته وسلامه الى نبيه عطاء وعقابه. هذه ميله الرسل، ميله ما جاءت في الرسل، هذه الامور الثلاثه، تعريف بالله باسمائه وصفاته وعظيم حقه سبحانه وتعالى. والامر الثاني بيان الطريق الوصول اليه والشريعه المطهره من جاءت في الرسل. والامر الثاني ما لهم عنده، ماذا جزاؤهم، ماذا يحصل لهم إلى ماتوا وانتقلوا إليه وهذا يكون. وأما إذا جزينا بجزاء الحسن، إذا جزينا بإرسال الجنود الخطايا، إذا جزينا بدخول الجنة والنجاة من النار.
فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم إلى عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف البداية عليه. فقال الله تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تسير الأمور. ولا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاعة به.
هذا أمر عظيم، هذا أمر عظيم يبين لك أن ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام من الهدى ودين الحق فيه أمران، اجتمع فيه أمران. الأمر الأول أنه روح تحت به الحياة، فمن فقد هذا الإيمان وهذا الهدى هو مع الأموات، وليس هذا يعيش مع الناس ويتصرف فهو مع الأموات، لأنه لم يعرف ربه ولم يعرف ما بعث به رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا في غلابه وملته التي خلق عليها ويجعل له أول هدى ونور. الأمر الثاني أنه يحصل به النور والنصيرة والهداية، فمن لم يحصل له هذه الروح لم يحصل له النور والهدايه، فكان في ضلاله وعباء وفي ظله جهله وطبعه حتى يهدى بهذا الحق وحتى يتبصر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وحتى يستمر امره. فلهذا قال يلقي الروح للاول على ذلك والعباد روح الحياه كتاب والسنة هم الروح كما هو. قال عز وجل كذلك أوحى روحا من أمرنا لا تتبدل كتاب يقينا ولا تجعل الله هو الله سبحانه وتعالى جعل الله ما جاء به من الروح هو يهدي الى النساء سبحانه وتعالى. فالعلم شرعي ومستوي على علم الاصول والفروع هو اكثر الروح وهو الهدى وهو الهدى يبني الحق وهو طريق النجاة وكان السعادة ومن هلا منهما وفقدهما هو مجلس مع المعصيه ولا في الاهل والبلاء كما قال سبحانه اولا كان ميتا فاحييناه لجعلنا له نورا يزيده الناس كان مثله في الجسد بخارج منها فشاه ميت القلب في غلبته وفي جهالته ليس له بصيره وليس عنده بصيره توصله الى السعاده والنجاة والمؤمن الموفق المتوكل قد ادى النور والروح جميعا الذي قد وفقه الله وتيسر في دينه واسلم فهو على نور وعلى هدى وعلى حياه طيبه تطمئن بها القلوب وتفتح لها النفوس وتصير تصير بها الحج الى ربه على الهدى والثبات والراحه والانس بها وعليه ما يستقبل
فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا نور إلا في الاستضاءة به وسماه الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر والله تعالى أرسل رسوله
يعني يا بسم الله هدى روح سعادة لأهل الإيمان وهذا الحقيقة روح للجميع ونور للجميع والأخرين ورضا لهم رضا لهم لكن من أخذ به حصل له هدى وشفاء الروح والنور ومن لم يأخذ به فلا هدى ولا شفاء ولا حياة ولا نور فقد هذا كله من أعراضه وكبره وغفرته وعدم أخذه بهذا الخير ولهذا قال تعالى قل هو للذين امنوا هدى وشفاء قل هدى وشفاء ولغيرهم لا يؤخذوا لو هدى وشفاء لجميع اهل الارض جميع العرب والعجم والجميع هو هدى وشفاء لكن لما قال اهل الايمان هم الذين اخذوا به واستضاعوا به وانتزعوا به صار كانه خاص بهم وانه ليس خاصا بهم كل من اسلم ودخل في الدين دخل بعده الغيور للجميع الهدى للجميع والذي أثر في القصيدة بالهدى ودون الحق المثل يجري بالهدى ودون الحق الهدى هو العلم والبصيرة والعلم بلا جاء به الأخبار السابقة ودون الحق لا جاء به الشرائع والمستقيمة والأحكام العادلة.
والله تعالى أرسل رسله بالهدى ودين الحق فلا هدى إلا فيما جاء به ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول إيمانا عاما مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على الكفاية فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه وعلم الكتاب والحكمة وحفظ الذكر والدعاء إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعاء إلى سبيل رب الرب بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين فهو واجب على الكفاية منهم. وأما ما يجب على أعيانهم فهذا يتنوع بتنوع قدرهم وحاجتهم بتنوع قدرهم وحاجتهم ومعرفتهم وما أمر به أعيانهم ولا يجب على العاجز عن سماع بعض العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ويجب على من سمع النصوص وفهمها من علم التفصيل ما لا يجب على من لم يسمعها ويجب على المفتي والمحدث والحاكم ما لا يجب على من ليس كذلك وينبغي أن يعرف أن عامة من ظل في هذا الباب أو عجز فيه عن معرفة الحق فإنما هو لتفريطه في اتباع ما جاء به الرسول وترك النظر والاستدلال الموصل إلى معرفته. فلما أعرضوا عن كتاب الله ظلوا كما قال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. قال ابن عباس رضي الله عنهما تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل به فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. ثم قرأ هذه الآيات وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون فتن. قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله به نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم والفصل ليس بالهزل. من تركه من جبار قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا تشبع منه العلماء. من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى.
هذا الحديث رواه الترمذي من إسناد ضعيف. قال في الحافظ في رحمه الله من أصدق أنه موقوف على علي. وهذا كلام عظيم تشهد له النصوص في الحق ولكن النصوص تشهد له على المعنى في وصف كتاب الله جل وعلا تشهد له معناه في الحق وأنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ومما دلت عليه النصوص الأخرى. هو كلام عظيم فوائده في كتاب الله كثيرة. وإن كان هذا الطريق في ضعف من رواية الحارث بن عوام الرضائي عن علي ولكن اطلق على هذا الكلام أشبه أنه من كلام علي حاله من الأدلة الأخرى والنصوص الأخرى التي تسجل له بالطاعة.
ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينون به إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليه السلام. قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون.
وواجه فكرة على الأحزاب الشرعية نعم؟ أرسلها قال في الأحزاب الشرعية فرسلها نعم؟ وواجه إلى أنها أنت الأفضل معرفة أسردين وأحزاب الله كل فلعب أمود الله وأحزاب الأسجاب على يجل موجود أنا هو الأحزاب الشرعية أنت ترى هو الأحزاب الكبرى والأساس التي ثم بعد فكرة في الأحزاب الصلاة في الأحزاب الصلاة والكفاة والصلاة والحج والصلاة والنفاع والنقاط والنعوات
من الفاضية. الله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه أجمعين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى قد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوا به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون له بإحسان.
سبق في كلام المؤلف ان الله بعث الرسل وانزل الكتب بخلاف امور ثلاث. الامر الاول التعليم بنفسه والدلاله على انه سبحانه هو المسمى بالاسماء الحسنى والصفات العلى، وانه مستقل ان يعبد دون كل ما سواه، وان المعبودات سواه باطله. هذا الامر الاول، يبين اسماءه وصفاته حتى يعيه العباد ويعبدوه على بصيره، ويبين حقه لهم انه مستقل ان يعبد جل وعلا دون كل ما سواه. في هذا الباب وهذا معنى نزل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات وهو العدل مثلهن يتنزل الامر بينهن لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد احاط بكل شيء علما. قل سبحانه: ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها. الايه وما جاء في هذا المعنى من ايات الصفات. ولم يستعن بيان الطريق الذي يجب على عباد يسلكوه ويصبر عليه ويلزموه حتى يصل الى ربه جل وعلا، وهذا هو الصراط المستقيم والشرائع التي بعث الله بها الرسل هي الطريق الموصل الى الله. الرسل يجب رسله في الطريق واوضحت الطريق وطاعه الاوامر وترك النواهي اخلاصا لله ومحبه له وتعظيم الله، هذا هو الطريق. هذا اول ما يجب توحيد الله والايمان باسمائه وصفاته الشرائع التي امر بها عباده والاوامر والنواهي والحلال والحرام من اعتقاد وعلم وعمل. هذا الطريق الذي يقول الله سماه الله الصراط المستقيم، سماه طريقا قد اسم الصراط المستقيم وانك لتهدي الى الصراط المستقيم. هو الامر الثالث: ما هو الجزاء لمن سلك هذا الطريق وما عاقبته وما نهايته، وما هو الجزاء لمن خالف هذا الطريق ولم يسلكه ولم يسلكه في الكتب. ان جزاء من سلك الطريق الجنه وكرامه والفوز بالنعيم المقيم ورضا من الله ونبى الى وجهه الكريم يوم القيامه. هذا جزاء من استقام على الصراط وسار على الطريق الايمان بالله والايمان باسمائه وصفاته وعن اخلاص الله في العباده وتوحيد الله سبحانه. وان جزاء من خالف الطريق وحاد عن السبيل المرسوم جزاؤه النار وغضب الله عز وجل والعذاب المهين الدائم ويستمر ابد الاباد وجهر الجاهلين. هذه الامور الثلاثه هي الجده في جزء ما جاء في الرسل وحقيقتها حقيقه ذلك. هذه الامور الثلاثه: الامر الاول ما يتعلق بالتعريف سبحانه وتعالى وبين اسمائه وصفاته وانه اشفق العباده، والامر الثاني بيان الشرائع التي يسلكها الناس ويستقيم عليها الناس ويلزمونها في هذه الدنيا وبها تصلح احواله في الدنيا وتحصل له نجاته في الاخره. كل رسول على حسب ما جاء به الشارع. والامر الثالث: جزاء هؤلاء التاركين للصراط وجزاء من خالف الصراط، جزاء من استقام على طاعة الله وهدي الطريق استقام على السبيل، وجزاء من حاد عن ذلك واستكبر عن ذلك وعرض عن ذلك. ويدخل بالاول كما يتعلق بالتوحيد واسماء الله وصفاته، ويدخل الثاني كل الشرائع والاوامر والنواهي الحلال والحرام والجزاء وغيرها، ويدخل الثالث كل ما في جنه والنار والحساب والجزاء وغير ذلك. قبل هذا هذه الامور الثلاثه تعترف لجميع ما جاء في الرسل، وجهه جميع ما جاء في الرسل في هذه الامور الثلاثه، كل ما جاء في الرسل كما دلت عليه الكتب كله داخل في هذه الساعه وفي هذه الامور الثلاثه.
ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، هم الصحابه والتابعون لهم باحسان، يوصي به الاول والاخر ويقتدي به اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون. وعلى منهاجه سالك كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين وسلك سبيله خير القرون. ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافترقوا، فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الصحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدون من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما بعد العهد ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد يسمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ ففي الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة تجد بذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموا تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي.
وعمله تحريف وتقييد وتحريف يسلم عن مواضع ويقول الله عن وجهه وترك الله عن الصلاة، فقد سموا تأويلا حتى يقبل وحتى يحصل به التنبيه. والتأويل أقسام ثلاثة، التأويل أقسام ثلاثة، مثل الأول التأويل بمعنى التفسير، كما يقول ابن جرير رحمه الله عن قلبه تأويل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم التفسير، والبيان معنى الألفاظ وإيضاح معنى الألفاظ، يقال التأويل ويقال التفسير. والمعنى الثاني التأويل بمعنى العاقبة، بمعنى الشيء يؤول له الشيء وينتهي إليه، مثل تأويل الشرائع العظام والنظائر تأويلها لا يحصل لأهلها يوم القيامة من الجنة والسعادة، ولا يحصل لمن خالفها من النار، كما قال عز وجل هل ينظر إلى تأويله فنهاية كما تؤول إليه، فنهاية هذه الأمور الجنة للمستقيم والنار للكافرين على تأويلها ونهايتها. ومن تأويل الأحلام وما تأويله الأحلام وما تنتهي إليه عاقبتها. والتأويل الثالث هو تأويل الذي يستعمله المتبعة من صفات الصفات، سمنا حديثهم وصفهم كان الظاهر تأويلا، فالتأويل المتبع الجديد وصفه الأقوال عن ظاهرها والأدلة عن ظاهرها إلى معاني أخرى توافق ما أرادوا من التحريف وتوافق ما أرادوا من الباطل، فيسمنا تأويلا ومن التأويل للتنبيه ولنشوف على الناس ويجد به الامر، وليس بالحديث التاويل ولكن له تحريف، ولا يجوز هذا التاويل الثالث الا بدليل، يعني صرف الكلام الظاهر الا بدليل يدل على ذلك، وجاء الدليل من الكتاب والسنه الذي صرف ذلك النص عن ظاهر حتى يوافق ادله الاخرى صحيحه عن الله وعن رسوله، فهذا تفسير وتاويل بمعنى انه صحيح حتى لا يحصل جاهل يحمدون ويحصل جاهل بغض الحمد لله، والا فهو باطل وتحريف وتغيير للكلام عن حقيقته حتى يقبل ممن ضعف كثيرا. وهذا اللي ثلاثه ارباب الكلام في البدع.
احتاج المؤمنون بعد ذلك الى ايضاح الادله ودفع الشبه الوارده عليها، وكثر الكلام والشغب وسبب ذلك إخراجهم إلى شبه المرسلين بقولهم في الكلام المذموم الذي عارض السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم حيث قال: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم فإن معنى الآية يشملهم وكل من التحريف والانصراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، قد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم فجعله آخر الأنبياء وجعل كتابه مهيمنا على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله. قد بين الله به كل شيء وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله صدوا صديدا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، كما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم. إنما نريد أن نحسن الأشياء بحقيقتها أي ندركها ونعرفها ويريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتخوفة: إنما نريد الأعمال بالعمل الحسن والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلال. كما يقول كثير من المتكلمة والمتأثرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين فكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين هل يحكم في شيء من أمر الدين
قد يعطينا الأوامر في عالمنا من هذا الأشياء. هنا
فكل من طلب
الحافظ من هذا كله أن أصناف المخالف للشرع أصناف المخالف للشرع من الزلعة والإباحية ومن أصحاب الهوى ومثل الرياضة وغير ذلك، كلهم إذا حاجوا على الحق يسمون بعدهم على الحق وتحويلهم للحق جميعا يدهيه على الناس ويكتبه على الناس، هذا يسمونه يسمى الحمل هذا السنة وتوفيق من عنده الأدلة توفيق من الأدلة التي جعلوا عنها أدلة من أواخرهم وأوهامهم وما يسمون حقيقة أو باطل أمنة الباطل أو بحث فلان وبينما هو ظاهر الإنسان فالصوفية لهم بحث لو تبع اليهودية والمعتزلة والأسرائيلية والفلاسفة وغيرهم لهم بحث وتأويل والذين يعصون الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون القواعد من الرؤوس والرؤساء لتحقيق معاربهم قد يخطئون في هذا عمدا وقد يخطئون جهلا وقد يتأول له غيرهم ويقول انه من المعارف واحسانا وتوفيقا الى غير ذلك هذه اشياء واقعيه من اهل القول لعهد الصحابه الى يومنا هذا ولكن الصراط المستقيم والحق الواضح المبين هو لزوم الطريق السيئ ان يقدمه الله للعباد ويجعلهم في علم ويؤخذ بالاوامر على ظاهرها ويتك المقاهي على ظاهرها ويقضي التقليد على ظاهرها وتك التاويل الجديد الذي لا ينطلق ولا دليل عليه.
فكل من طلب ان يحسن في شيء من امر الدين او ما جاء به الرسول اظن ان ذلك حسن وان ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه فله نصيب من ذلك بل ما جاء به الرسول كافر كامل يدخل في كل حق وانما وقع التقصير من كثير من المنتسبين اليه فلم يعلم ما جاء به الرسول في كثير من الامور الكلاميه الاعتقاديه ولا في كثير من الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية المسجد إلى شريعة الرسول ولا في كثير من الإمارة السياسية المسجد إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هي منها فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريقهم فبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة بل إنما يكون البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا فيكون قد سمي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول بل حسبه ان يسقط عنه اللوم لعجزه لكن عليه ان يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود ان يكون قائما به ان لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه بل يؤمن بالكتاب كله وان يصان
يعني عجز عن الحق كبشر عيونه او لمكانه او كذلك أنقعه لحجائك ما قد يقفت على الحق فالواجب عليه يفرح بما أظهر الحق ونصر الحق وبينه وتفرغ لذلك ولا يحمله الحسد والبغي على معاداة ذلك أو تكفير ذلك أو تجهيده أو ما أشبه ذلك ظلمه عدوانا وحسدا وبغيا فالمؤمن إما أن يصر الحق بنفسه ويقوم بذلك وإما أن يساعد من قام بذلك ويفرح بما قام بذلك ويكون عونا له على الخير ولا يكون ضدا بذلك جهلا وحسدا وبغيا ونحو ذلك أولى أن الله قال إن خيره أظهر الحق وعلم ما لم يعلمه هذا الشخص وما أشبه ذلك فالمؤمنون فيما بينهم يتعاونون ويتناصرون في اتباع الحق ويفرح كل واحد أن يقوم بأخوه بنفس الحق وتأييد الحق ويحارب في بلده أو في محيطه أو في قبيلته أو في أي مكان كان وينبغي له أن يشجعه على ذلك ويمكن المكاتبة والكلام ونحو ذلك ثم يعين ويشرف على إظهار الحق والدعوة إليه وإراح الباطل والحبيب منه
وأن يصانع عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي أن يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا كما قال تعالى ولا تلبس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون وهكذا كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين وهذه كانت طريقة السابقين السابقين الأولين وهذه كانت طريقة السابقين الأولين وهي طريقة التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة فأولهم السلف القديم من التابعين الأولين ثم من بعدهم ومن هؤلاء أئمة الدين أي مسجود لهم عند الأمة الوسط للإمامة. فعن أبي يوسف رحمه الله أنه قال
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله أن الله واحد لا شريك له. اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتان، ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه، بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك. ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء.
هذا الذي قاله لأن التأثير وجد في الرسل وفي الخلافة والمهمة الأولى في مهمة الرسل هو الحق، فإن أول ما يجب على المكلف هو توحيد الله والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام. وهذا هو ما نشهد به شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول واجب. فإذا نسي عليها الولد بشهادة يقولها ويعتقد معناها فقد أدم عليه، فلا يؤمر بالتجديد بل هو مستمر على ذلك، يؤمر بالاستمرار والثبات على هذا الخير العظيم. هو الإيمان بالله وتوحيده والإخلاص له والإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم واتباعه. ومن قال من أهل الكلام أن الواجب النظر في الموجودات والمخلوقات والاستجابة العقل، أو قال الواجب القصد للنظر قبل كل شيء قبل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أو قال الواجب الشك يشك في كل شيء ثم بعد ذلك ينظر في التوحيد وفي حق الله، كل هذه أقوال فاسدة كلها أقوال باطلة. إنه مأمور جدارا يعني بغاية المبادرة وبغاية ثورية أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وهذا أثر في ذلك هم مأمورون يعني المكلفين مأمورون أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله جدارا، ويتفقهوا في معناهما ويعلموا معناهما، هذا هو الواجب قبل كل شيء. ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج وفروع الشريعة، هذا هو الذي جاء في الرسل عليه الصلاة والسلام كما سمعت في الآيات. كل ما يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أول شيء ونبينا خاتم النبيين والمرسل إلى جميع الناس عليه الصلاة والسلام بدأ قومه بقوله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هكذا بدأهم. ما قال لهم انظروا في هذا وانظروا في هذا او اكتبوا الى النظر في هذا او كونوا ساكتين في كل شيء ثم بعد هذا انظروا. كل هذا اشياء لا اساس لها وخلق على اهل الكلام من قبلهم من الفلاسفه وارباب الكلام الباطل وارباب الفطره المنحرفه والعقول الفاسده فظنها صوابا. والله جل وعلا عندما خاطبنا اول شيء بغير التوحيد وعبد الله ما لكم من اهل ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان عبد الله وكلمه الطاغوت وما ارسلنا من قبلك من رسول ان يقولون انه لا اله الا انا فاعبدون فما خلقت في الجن والانس الا يعبدون وايها الناس عبد ربكم قال ربك ان لا تعبدوا الا اياه لا سوى مع الله اله اخر فتقولوا مخذولا الى غير ذلك. فالواجب هذا على جميع المكلفين من كل بيت وعرب وعجم وذكور واناث هذا واجب عليه قبل كل شيء واول شيء ان يخصوا الله بالعباده ويؤمنوا به وانه ربهم والههم. فهذا يتولد النظر والتفكير في هذه المعاني لا يبدا بها بل يبدا بتقليد الله ويبادى الى عباده وحده الى كل ما سواه وينظر بعد ذلك في هذه المعاني ويشك هذه المعاني وينظر فيها حتى يكون حذاره على بصيره.
وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء كمن قال لا ولم يتكلم بالشهادتين او اتى بغير ذلك من خصائص الاسلام ولم يتكلم بهما هل يصير مسلما ام لا؟ والصحيح انه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الاسلام. فالتوحيد اول ما يدخل به في الاسلام واخر ما يخرج به من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو أول واجب وآخر واجب. كما قال السماعي حديث حسن أو صحيح رواه الحاكم وغيره. يعني هنا الشك في التصحيح أو التصحيح هل يعني
لا 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 نحن هو كله بعد في ذلك قال لهم هذا صحيح عندنا وإن قال إذا تفتح فهو حسن بس الأغلى جيدة محتجم لا
لكن هل إذا مثل الإنسان شك في التحسين أو في الصحة يقول كذا أم أنه ينبغي أن يتوثق وإما أن يحكم بأن هذا الحديث حسن أو صحيح؟
قد يعني له البحث الموضوع قبل أن يتوثق ولكن تردد في حد الحسن في حد الحسن الأمر قد أقول أمر فهم لا يتغير الأمر يعني هو التقبل التي يتصلى اللحظ أو يزوم عنده يصير هذا من دمه من العلم.
فالتوحيد أول أمره وآخره أعني توحيد الإلهية فالتوحيد أول الأمر وآخره أعني أول الأمر وآخره أعني توحيد الإلهية فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع أحدها الكلام في الصفات والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء والثالث توحيد الإلهية وهو استشقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. أما الأول
وفي الاستقراء والنظر في الأدلة فيه لتحيط الوضية وتحيط الوضية وتحيط الوضية وتحيط الوضية كل مجرد من الأدلة ووضع فيها بأمور الأدلة. ولهذا قصر العلماء وقلنا هذه الأقسام فإذا ضغط طالب العلم الأدلة الوالدة الكتاب والسنة نتج له هذه الأقسام الثلاثة إما تحيط الوضية وتحيط الوضية والصفات خيان تفريدان يقر بهما المسلمون وعرفوا ان الله ربهم وخالقهم ورازقهم ونحو ذلك وانه له الكمال في صفاته جل وعلا واسمائه هذا اقر به المسلمون ووجد من بعضهم جحد اللسان والصفات ومن باب المكابره ومن باب الجهل الذي قد غدر علم غيره ولعلها سؤال في الرحمن مكابره وهم يعرفون ذلك. فالحاصل ان هذين التقليدين أمر معلوم أمرهما معلوم أن يقوم فأقر فيهما الأمم وكل من فز من لا يعتبر بخلافه وجدوده. أما توحيد العبادة هو أمر ليس نزع فيه الأمم ولم يكن رضيه من قليل. فجعلوا لهم آلهة يعبدونها من دون الله منهم من جعل الشمس والقمر منهم من جعل بعض النجوم منهم من جعل الأصنام منهم من جعل الأنوار منهم من جعل بعض الأسياب إلى غير ذلك. وهم في عباداتهم يتفاوتون ويتعددون ويتنوعون أنواعا لا تحصى. فبعث الله الرسل لتوحيد هذا القسم لتوحيد الإلهية والعبادة وأمر الناس بأن يعبدوا الله وحده كما أنه خالقهم وربهم يجب أن يكون معبودهم الذين هو معبودهم سبحانه وتعالى. وكأنهم كما أنهم يعلمون يعلمون أنه ذو الأسماء الحسنى والصفات العلى وأنه كامل فالواجب أن يعبدوا وحده كما كل ما سواه. هذه دعوة الرسل تذكرهم بما أقروا به. فالرسل يذكرون ما أنت مذكر ويذكرون ما غضب الله على العباد من الإيمان بالله وأنه رب الجميع وخالق الجميع ورازق الجميع فيذكرونهم بهذا الإيمان بهذا الأساس الذي خلقوا عليه وطروا عليه ليعبدوا الله وحده ويخصوه بالعبادة من كل ما سواه. فهم مقدورون على توحيد العبادة وعلى توحيد الأسماء والصفات وعلى توحيد الربوبية ومقدورون على هذه الأمور. فالرسل جاء يذكرهم بما فطروا عليه وبما خلقوا عليه من التوحيد والإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من الموت على الفطرة يحصل على هذه الملة وأبى يحوزها الجامع المصدر أو المجيء فارع استفاء دخل عليهم استفاء تحيي العبادة دخل عليهم بأشياء وقال لهم هذا ربكم هذا العظيم وهو بالأسلام والاستفاد وأنتم الضعفاء المذنبون محل الجرائم محل كذا محل كذا فلا يليق بكم أن تباشروا بالعبادة وقت وجد أن تتخذوا وسائط ارتفاعا بينك وبينه لأنه لست أهلا لأن تباشروا بالعبادة لأنفسكم ولست أهلا أن تقربوا إليه لأنفسكم لأنكم عندكم من الجرائم والظلم وكذا 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 فيلبس عليهم هذه الأمور لأنها من باب التأدب من باب تنقص النفس حتى لا نتوجه إلى الله بأنفسنا بل نتوجه الأبواب أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الأفلام لا تطح بإنه بين ربنا. هذا عمل الشيطان الذي زين له ولهذا قال جل وعلا يعبد من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ويقول هر ليس عند الله فجعل الأفلام والأشجار والأحجار وذلك وسلم
الشفاعة لا لأنها تخلق أو ترزق أو تجدد أو تصرف أو لا يعلمها إلا الله وحده ولكنهم عبدوها لأنها تشفع لأنها تقربهم إلى الله تعالى. فزعموا أنهم ناقصون وأنهم مذنبون أنهم ضعفاء أنهم مذنبون وأنهم يحتاجون إلى أن يحققوا هذه الوسائل والأسماء والأعمال. فأطر الله ذلك عليهم وقال قل أتوا الدعوة إلى الله ادعوا الله إن لا يعلم الله سبحانه وتعالى عما يشركون. وقد فاق جل وعلا ان الله يحكمونه فيما هم يسلمون ان الله لا يهدي من هو سالم الكفار فجعله كذبه كفر في هذه الدعوه كذب في قوله اخبرني من الجزاء وانا تشفع وكفر بهذا العمل وبهذا الاجراء وبهذا الاستقامه ولهذا يعلم انه كما انه ربنا خالقنا ومالكنا صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن هؤلاء أئمة الدين المسلم لهم عند الأمة. أما الأول فإن الصفات أدخلنا في الصفات في مسمى التوحيد كجهل بن صفوان ومن وافقه، فإنهم قالوا إثبات الصفات يستلزم تعدد الواجب، وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة، فإن إثبات ذات مجردة عن جميع الصفات لا يتصور لها وجود في الخارج، وإنما الذهن قد يفرض المحال ويتخيله، وهذا غاية التعطيل. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. ومن فروع هذا التوحيد أن فرعون وقومه كانوا الإيمان عارفون بالله على الحقيقة. ومن فروعه أن عباد الأصنام على الحق والصواب، وأنهم إنما عبدوا الله لا غيره. ومن فروعه أنه لا فرق في التحريم والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنكاح، والكل من عين واحدة، لا بل هو العين الواحدة. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وأما الثاني
يعني تعدى ذات الوجود، يعني الله هو ذات الوجود الذي قبل كله سبحانه وتعالى، فإذا تعدى زيد ذات الصفات وأنه حي قيوم وأنه سميع بصير يعني سبع يعني قديم وحي قديم وليس سميعا غير مسيرا، فتعدى ذات الوجود، هذا واجب السفر، هذا واجب البصر، هذا واجب الحياة، هذا واجب الغيرية، هذا واجب الغيرة، وكثير الصفات نوع من الآيات الأخرى لأنها واجب الوجود، لأنها واجب الوجود ونجرد من الوجود لذلك ويجعلها مدية باطلة لأنه ذات بزولة عن الصفات، وغير قبل هذا لا يقبل عاقل كان ذات بزولة عن الصفات إلا ومن العدد، ولهذا قريب العدد أفضابهم هذا القول إلى عدد ذات الله عز وجل وقال الطبيعة حتى قال حواصهم لا بقي العالم ولا خالد ولا مبين ولا محايدا ولا فوقا ولا تحتا ولا عيونين ولا عيونين الى غيره، هذا لو ان احدا قال يعرف العدم استطاع يفيد يقول هذا.
واما الثاني وهو
ان رسلنا الجماعه فقالوا انه سبحانه وتعالى يزيد بصفاته ولكان يزيد بصفاته ولكان قديم بصفاته لم يزل موصولا بذات كمال ابدا، وانه فوق الخلق مفضل الى خلق مبين لخلق فوق العرش وكيف بقدر يسوء لذاته ولا يؤثر بقدره سبحانه وتعالى، وفوق الجميع هو خالق الجميع ورازق الجميع وفوق العرش فقط بقدره سبحانه وتعالى، كما قال ابن الله عز وجل ربنا من فوق سنواته على عرش الدبر من خلقه سبحانه
وتعالى. الشيخ التقسيم سنوات الجديد من الجديد
هذا الاصطلاح اهل الكلام، ولكن معنى الصحيح معنى ان الموجودات تسلم اسم الواجب لا يزال ابدا ولا يمكن ثناؤه ولا عدمه، هذا هو يقول رب عز وجل لم يزل الواجب على ان لا لم يزل موجودا حيا وزينا سميعا بصيرا لم يكن عدما لحظ سابقا ولا يكون عدما لحظ، فهو موجود دائما ولم يزل موجودا، والاسم الثاني يعتنيه العدم فهو كان عدلا ثم مد ويسمح له الباطل وأن يكون وجود بل ممكن في وجود، ولهذا يتجدد وجودها شعر كثيرا حيوانات والأسلاب والجبال والجبال كلها موجودة بعد ما كانت عدلا
وجود. يا شيخ القول بالوجود لا يجنه أن واجب الوجود تابع عن الوجود؟
لا لا أنا الوجود له واجب لم يجد قال الوجود من دار الوارد سهل الموصوف يعني سهل الموصوف لها، فالمعنى أنه واجب الوجود لم يزل وهل يزال في المستقبل؟
لكن من أول من قال ذلك؟
هم؟
من أول من تساقط؟
لا هذا من العمل العملي هذا الرابعة بدالي وقال على الناس من هذا الشيء حداجة يتكلمون لرب البعض السنين وأن رب الوقت هو الأول والأخر
ما
على قول الله لا فرق بالتحريم وقول الفروع لا فرق بالتحريم والتحليل لا لم يرسل
الا اذا قال انه يحرك الجن ويجمع الله لان الجدار يقرا الى حسين وانه يقطعون من الانبياء والمسلمين جل وعلا لانهم قلب الدين ويجمعون له
وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال وهذا التوحيد حق لا ريب فيه وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيض في طائفة معروفة من بني آدم بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات كما قالت الرسل بما حكى الله عنهم قالت رسلهم أتي الله شك فاطر السماوات والأرض وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعون وقد كان مستيقنا به بالباطن كما قال له موسى لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وقال تعالى عنه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ولهذا لما قال وما رب العالمين على وجه الإنكار له تجاهل العارف على وجه الإنكار له تجاهل العارف قال له موسى رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون فزعم طائفة أن فرعون سأل موسى مستفسما عن الماهية وأن المسؤول عنه لما لم تكن له ماهية عجز موسى عن الجواب وهذا غلط وإنما هذا استفهام إنكار وجحد كما دل سائر آيات القرآن على أن فرعون كان جاحدا لله نافيا له لم يكن مثبتا له طالبا من علم بماهيته فلهذا بين له
ينكر من وجود الله سبحانه وتعالى فلا اعرف لكم اله غيري ويعرف الباطل انه انه ثابت قال ربي ان رب العالمين هو الله سبحانه وتعالى ولكن وجد هنجا رعاعا لا وصفه له فكذب عليه وقال هذا الدلال وهكذا يخفى عن جميع من فعل ذلك ايضا الله
فلهذا بين له موسى انه معروف وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن يسأل عنها بما هو بل هو سبحانه أعرف وأظهر وأبين من أن يجهل بل معرفته مستقرة في الفطر أعظم من معرفة كل معروف ولم يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متناقلان في الصفات والأفعال فإن الثانوية من المجوس والمعنوية القائلين بالأصلين النور والظلة وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلة وهو الإله المحمود وأن الظلمة شريرة مذمومة وهم متنازعون في الظلة هل هي قديمة أو محدثة فلم يثبت ربين متنافلين أما النصارى
فلا يعقل النور والظلة هو الثاني وليس إلهان ليس إلهين ولا يقين وإنما النور وإنما يستعلم كل واحد يأتي عن غيره عن غيره النور يأتي بأسباب النور والنور يأتي بأسباب الظلمة وعدم النور وليس أثنين وليس ذاتين وإنما يصنعون من يكونان أوصافا كل جهلهم وغلالهم قولهم إن أخذ أشياء النور وظلمة وهذا النور هو الإله المحمود والظلمة إله الشر هذا كلام فاسد صدر العقول فاسدة ولهذا فطر الله العباد على جلاله وجود الله وان هذا العالم له رب وله صانع وله خالق وله يدبر يقرر في شؤونه حسب فطر الله العالم على ذلك والغلوب على هذا الشيء سبحانه وتعالى
وأما النصارى القائلون بالتثبيت فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، بل متفقون على أن صانع العالم واحد فيقولون باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد.
ولهذا لا يذبحوا العقلاء وقال عنهم إنهم فاتوا بالعقول فاتوا بالتفرق وسيكون إله واحدا وهو مكون من ثلاثة أشياء. هذه مكابرة، فعيسى ومريم والله هذه عيسى واحدا، هذا ثلاثة. ولهذا صار دين النصارى من يحدثون أسد الأديان من أسد الأديان ومن أدينها فتران. ولهذا كل عاقل يرضى بعقله ونفسه عن هذا الدين ويعلم أنه دين باطل ولا يحمله على البقاء عليه إلا كل بالرياسة وإلا خوف القتل وإلا أموال يأخذها وإلا أشياء أخرى فلا يسعى البقاء عليه، وإنما كل عاقل يعلم فساد هذا الدين.
وقولهم في التثبيت متناقض بنفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطردين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد واحد منهم يعبر عنه بمعنى المعقول، ولا يكاد الثاني يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات.
لو اجتمع النصارى ويجتمع أثبات من النصارى في درس إلهيين يتفرقوا على 11 فرقة، وأيضا المبالغة في اختلافهم أنهم قد يقسمون إلى أكثر من عدد من اليهود من باب المبالغة اختلافهم، وإن لم لخص هذا وبين بعض أباطيلهم فقل أبدأنا طويلة والله في الوقت الجواب الصحيح لمن بدأ من المسيح خلافة مطيرة من الله وضع الحيارة وضع اليهود والنصارى وهذا الملخص كان عمر من هذا القريب المفيد رد العباد القريب في الزعيم عمر رحمه الله حضر لنا الدعوة في الشرعية في القرن الثالث عشر.
فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقلون، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العبادة على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين. الله يهتم الخواص، المقصود بالخواص. قال والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص.
يعني لا تفسر بكل واحد الأقانيم، هذا في وقتها لا خاصة من كذا ولا خاصة من كذا، يعني وهو من خاصة من كذا لا يخاصة من كذا وإذا خاصة من كذا إلا يتحرر في كتب الناس.
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقدير هذا في العقل وزعم أنه يتلقى من السمع، والمشروع عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما، مثل أن يريد أحدهما تحريف جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر حماسته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون وهو ممتنع ويستلزم أيضا عزة كل منهما، والعاجز لا يكون إلها، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه، وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا.
ومر الواحد من الآخر صار هو الإله من الآخر تكلم من الآخر
لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام، وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، فيقولون لله، قل أفلا تذكرون. ومثل هذا كثير في القرآن، ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم، بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم، وتارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين، ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان أصل الشرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب. ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع.
ألا أبعثك على ما بعثني عليه
رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني أن لا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في مرض موته: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.
هذه الأصنام والأوثان التي درجت عليها الأمم كلها سموها بالتقليد الأعمى وعدم النظر فيما جاءت من الرسل، كما قال الله عنهم: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فتأسى آخرهم بأولهم بعبادتها من دون الله على أنها شفعاء، على أنها وسائط، لا أنها تخلق وترزق وتبدع من دعاها، فإنه لا يدخل هذا. فليعلموا أن الله سبحانه هو الخالق الرازق مدبر الأمور، ينزل الأمطار، المحيي المميت، إلى غير ذلك. ولكنهم زعموا أن هذه الأصنام والأوثان تشفع لهم عند الله وتقربهم لديه، ما نعبدهم إلا أن يقربوا إلى الله عز وجل. فاستوى هذا عند أولهم وآخرهم، وتبع آخرهم في ذلك أولهم.